أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحجة الله على الخلائق أجمعين محمد وعلى آله سادة الأصفياء ونور الأولياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على إتحال في المسألة الأولى، الخلل العمدي، وأن المسألة الثانية، الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة. واستعرضنا موثق أبي بصير، واستعرضنا صحيح زرارة، المفروض هكذا. صحيح زرارة استعرضنا ولا ما استعرضنا؟ زين، الرواية الثانية الدالة على إبطال مطلق الزيادة صحيح زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة. هنا في الكافي في موضع من إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها، كلمة ركعة، بينما في موضع آخر من الكافي قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة، بدون لفظة ركعة، إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها. المهم، إذن هنا في لفظة ركعة موجودة أو غير موجودة، الكافي في موضعين مختلف. وكذلك في رواية التهذيب المروية عن الكليني والاستبصار ليس فيها لفظة ركعة، لكن في موضع كما مر، موضع في الكافي في لفظة ركعة، كذلك في الوسائل في لفظة ركعة. إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة، لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا. فعليه حال تقريب أن هذه الصحيحة في مطلق الزيادة محل تأمل، بعد كون الرواية في بعض الطرق أو بعض المواضع بلفظة ركعة، سواء أريد من الركعة الركعة أو أريد من الركعة الركوع، يعني قد يستعمل الركعة في الركوع، ركعة يعني ركعة ركعة أو ركوعا. على أي تقدير ليست هي في مطلق الزيادة تكون، فالاستدلال بها في محل تأمل لمبطلية مطلق الزيادة العمدية مثلا. الصحيحة سيما أن مورد الزيادة مورد الرواية في السهو، إذا استيقن يعني ما كان غافل أو ما ملتفت، ومن الواضح أن الزيادة المبطلة في السهو إنما هي في الأركان فقط لا في غير الأركان، ولو بضميمة قاعدة لا تعال. في قرينة أخرى تعضد نسخة لفظة ركعة. الرواية الثالثة الصحيح علي بن جعفر، طبعا هذه صحيحة زرارة، المصدر ما ذكرنا لها أبواب الخلل الواقع في الصلاة الباب 19، هي صحيحة زرارة التي مرت بنا الآن، وذكرنا لها مواضع في التهذيب والكافي والوسائل. أخواني لاحظوا إذا أرادوا، يعني المجلد الثالث في الكافي مروية في موضعين، موضع بفارق كم؟ بفارق 6 صفحات. شوف لاحظ، بفارق 6 صفحات، 6 صفحات لفظ الرواية يختلف. هذا عملية ضبط المتن مهم، سيما الآن برامج الحاسوب وغيره ضروري واحد يستعين به، يعطي الإنسان يعني تنبه وتتبع أكثر. في صحيفة 348، يعني 48، وإن كان أصح أن تتلفظها ك 348، بس الخطأ المشهور أحسن من الصحيح المهجور يقولون. المهم 348، وفي صحيفة أو صفحة 354 أو 354.6 صفحات. الرواية الأخرى صحيحة علي بن جعفر مروية في أبواب القراءة في الصلاة الباب 40 أو الباب 40، قال سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم، أيركع بها أو يسجد؟ مقصوده أيركع بها أو يسجد يعني يمتثل الأمر بسجود العزيمة، وكأنما الركوع درجة مخففة من امتثال السجود باعتبار محذور الصلاة. أيركع بها ويسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب. يسجد امتثالا سجود العزيمة، ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع. قرأ خطأ سهوا فيسجد إذا هو قرأها، لكن هذا كأنما إقحام شيء ليس من الصلاة. ثم يقوم فيقرأ قراءة لسورة ليست من آيات السجدة فيها، ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، يعني ما يعتد بذلك القراءة، وذلك زيادة في الفريضة، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة، ولا يعود يقرأ في الفريضة بالسجدة، بالسجدة يعني بآية السجدة. خب جيد، هنا موضع الرواية زيادة سجدة واحدة اللي هو سجود العزيمة، ومع ذلك بيّن عليه السلام أن هذا زيادة في الفريضة. ولا يعود يعني بعد أن التفت وعلم، لا يعود تكون زيادة عمدية مبطلة. لهو نفس الراوي يقول أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها، يقع بغيره يعني ما يعتد بها. فهذا السجود أو الركوع ليس سجود ركوع صلاتي، هذا الركوع أو السجود امتثال للأمر بالسجود، لأنه هناك أكو روايات أن الإنسان إذا قرأ أو سمع آية السجدة بدل ما يسجد يومي للسجود. الإيماء شبيه الركوع، فقد يكون امتثال السجود في آية السجدة بالإيماء شبيه الركوع أو بالسجود، على تفاصيل في المبحث حررناه مفصلا في مبحث القراءة، الآن مو في صدده. الراوي من لحظ يقول يركع أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها، يقرأ بغيرها واضح يعني دي القراءة ما اعتد بها، مراد هذا. قال عليه السلام يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك زيادة في الفريضة. كلمة زيادة هاي الجملة زيادة في الفريضة ما موجودة في كل النسخ، في بعض النسخ. الآن أنا نسيت أن أشير نسخ الوسائل ونسخ الكتب الأربعة، بس حاط قوسين يعني ظهر النسخ موجودة فيها. وذلك زيادة في الفريضة، ولا يعود يقرأ في الفريضة بالسجدة. سنقرأ رواية أخرى بعدين نفسر هاتين الروايتين. حسنت زرارة بعد في نفس الباب أبواب القراءة في الصلاة الباب 40 عن أحدهما قال لا تقرأ في المكتوب بشيء من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة. بعدها أخوة بعد ما فيها نسخة، زيادة في المكتوبة. تفسير هاتين الروايتين كما تقدم في مبحث القراءة. في مبحث القراءة في تفسيرها مثل هاتين الروايتين وأمثالها في روايات عديدة، الأعلام فسروها بعدة تفسيرات، منها تفسير معروف لديهم يعني متأخري العصر. كيف تصور أن السجدة زيادة في المكتوبة مع أنه ما ينويها أنها سجدة من الصلاة، ينويها أنها سجدة العزائم، فكيف تعتبر زيادة؟ ما دام لا ينويها من الصلاة، لا ينويها أنها من ركعة من الركعات، ينويها أنها أمر أجنبي، مثل واحد سلم عليك أنت في الصلاة ترد عليه السلام، هذا واجب أداء جواب السلام، ولكنه ليس يؤتى به بقصد أنه جزء من الصلاة. فإذا كان لا يقصد به أنه جزء من الصلاة فكيف تكون زيادة؟ والزيادة متقومة بأن تنوي إقحام شيء في شيء بعنوان أنه من الشيء المقحم، ولا كان ما تخلص القضية. كل شيء تأتي به في أثناء الصلاة هذا زيادة في الصلاة، ما يصير. كل ما يؤتى به في أثناء الصلاة لا يعتبر من الصلاة وزيادة في الصلاة إلا إذا نوي به. نوي به أنه من الصلاة فكيف تعتبر من الصلاة؟ هذا التساؤل موجود في الروايات، أن كيف تعتبر زيادة مع أنه لا ينوي الجزئية. الأعلام أجابوا عن هذا التساؤل، قالوا إدراج هذه السجدة في الزيادة تعبدي، ولا هي ليست زيادة، تعبد من الصلاة من الشارع. غاية الأمر هذا التعبد كاشف عن كبرى مقررة سلفا. ما هي هذه الكبرى؟ أن في صورة السجود والركوع الزيادة مضرة مبطلة. في خصوص الركوع والسجود، في خصوص الركوع والسجود هذان الفعلان وإن لم ينوي بهما الجزئية، لكن هذان الفعلان المشاكلان بشكل واحد المشاكلان لبعض أجزاء الصلاة، خصوص هذان الفعلان تتحقق بهم الزيادة، تتحقق بهم الزيادة وإن لم يقصد الجزئية. الكلام ليس الآن في السجود والركوع، دققوا، هذا تعبد. الكلام في هذا المطلب وهو أن الزيادة إذا في الصلاة مبطلة، خصوص الركوع والسجود لهما خصوصية في المصاديق، إن حتى الركوع والسجود غير المقصود بهما الصلاة يندرج في الزيادة. التعبد في خصوص الركوع والسجود لا يخل باستظهار واستنباط كبرى كلية أن الزيادة في الصلاة مبطلة. الآن في خصوص الركوع والسجود فيها خصوصية أنه يتحقق الزيادة فيهما بما شاكلهما وإن لم يقصد بهما الجزئية، وإن لم يقصد بهما الجزئية. هاي تعبد مصداقي خاص بالركوع والسجود، لكنه لا يخل باستفادة كبرى كلية أن الزيادة في الصلاة مبطلة. هذا تفسير بنى عليه أكثر متأخري العصر في روايتين. على هذا التفسير طبعا بالتالي نستفيد أن الزيادة مبطلة في الصلاة. سيما العمدية، مورد الرواية في الزيادة غير العمدية، أو عمدية أو غير عمدية تفرضها، بالتالي في الزيادة العمدية يستفاد بطريق الفحوى. ولكن هذه الروايات فسرناها في بحث القراءة بغير هذا التفسير، ولكن لا يخل بالنتيجة أن الزيادة في الصلاة مبطلة، بس بتفسير آخر. ما هو؟ تفسير آخر هو كالتالي: أن الآية آية السجدة عندما يقرأها المصلي قصد بها الجزئية أو لا؟ بلا شك قصد بها الجزئية، قصد هنا قراءة في الصلاة. لما يقصد بها الجزئية كقراءة في الصلاة، من توابع آية السجدة نفس السجدة، سجدة العزائم، فهي من توابع الجزء. وإذا الجزء نوي به والآية السجدة نوي به الجزئية، آية السجدة نوي بها الجزئية، فالتوابع كذلك. نعم، لا، بالتالي قصد تبعي موجود ضمني، لم بغض النظر عن الجهل، هو بالتالي لما هو ملتفت انه لابد ان يسجد بعد آية السجدة. فاذا هنا زيادة في الصلاة على القاعدة، يعني اصل تصوير الزيادة على القاعدة، لانه نوى بآية السجدة الجزئية، توابعها وهي السجدة ايضا تبع لها، فأقحمت في الصلاة. على كل هذه مناقشة مع الإعلام في خصوص مصداق السجود والركوع. حينئذ على هذا البيان الكبرى تتبلور بوضوح أن الزيادة في الصلاة مخلة، الزيادة في الفريضة. لاحظوا صحيحة زرارة التي مرت، وصحيحة علي بن جعفر، وحسنة زرارة، ثلاث روايات الآن أو أكثر فيها أن الزيادة مبطلة للصلاة، الزيادة مبطلة للصلاة لأنها فريضة. هي قاعدة الفريضة، الإخلال بالفريضة مبطل، الإخلال بالسنة غير مبطل. قاعدة موجودة، لا تنقض السنة الفريضة، هي 4-5 قواعد مرتبطة بقاعدة أم واحدة، أهمية الفريضة على السنة. فلأن هنا خلال، وهذا يدعم دلالة أن الزيادة مبطل، الزيادة العمدية فيه، لكن هذا سيخل بالدلالة. شلون؟ لأنه متى يكون زيادة في الفريضة؟ الفريضة هي الركعة وليست الأجزاء التي شرعت بالسنة. الأشياء التي شرعت بالفريضة والأشياء التي شرعت بالفريضة يعني بتشريع الله هي الركعات أو قل الأركان، مثل قاعدة لا تعاد. لذا دلالة هاتين الروايتين هما الأخرى دلالتهم على مبطلية مطلق الزيادة غير الركنية محل تأمل، لأن علل الزيادة كنا في المكتوبة في الفريضة، والزيادة في الفريضة والمكتوبة بلحاظ الفرض وهو الأركان. أنت لما تعلي الفريضة، ما هو الفريضة؟ المزيد فيه خوف في الأصل في التشريع، هم مزيد فيه، أي زيادة تقصد؟ شوف، هاي موضوع عن تحرير الزيادة، إن التكرار تكثار، وين تكثار؟ تكثار في الفريضة، فريضة لازم. بغض النظر عن حكم الزيادة، ها كلام كما مر بنا من أساسيات بحث الخلل صناعة، ما هو؟ أولا حرر الموضوع أنت، أولا ماذا؟ حرر الموضوع، والأصل في الموضوع أنه انطباق لغوي تكويني، ما لم يتعبد الشارع بشيء في ماذا؟ في الموضوع. ثبت العرش ثم انقش، دائما في مبحث الخلل، مما هو في الخلل في الصلاة أو في الخلل في كل الأبواب الفقهية. إذا أردت أن تضبط الخلل أو تضبط مبهمات الفروض، أول خطوة مصيرية صناعية فقهية هامة خطيرة أن تضبط الموضوع. فهنا الزيادة في الفريضة كيف تتصور؟ لا أقل. السلام ما نريد نقول هذا استظهار مستقر، لا نريد أن نقول أن هذا استظهار مستقر، هذا استظهار محتمل وقوي، يعني استظهار له وجه. حينئذ تعين الاستظهار في مطلق الزيادة محل تأمل. أنا ذكرت الآن اصطلاح عن الفقهاء، دعوني أشرحه. اصطلاح يذكره الفقهاء وهو مأخوذ في من علم البلاغة بعد، استقرار الظهور. حتما مر عليكم العبارة استقرار الظهور مستقر، شنو الظهور؟ في استقرار وفي حركة، نعم، في مقابل استظهار بدوي أو ابتدائي. يعني الآن ما استحكم اطمئنانك بهذا الاستظهار، يعبر عنه باستظهار بدوي أو استظهار غير مستقر. يعني ماذا استظهار غير مستقر؟ يعني وجدت لهذا الاستظهار، وجدت لهذا الاستظهار، وجدت لهذا الاستظهار قرائن، لكن لا يعلم أن تمام القرائن متفقة معه، متفقة معه، متفقة معه. شوفوا، شوفوا خطوات الفقهاء كيف، حتى المفسرين إذا وقفت على قرينة لا تفرط بها، احتفظ بها، راعها، وإن لم تحسم النتيجة على ضوئها. يعبر عنه شنو غير مستقر؟ هي دي غير مستقر، لا تفرط فيه. لما هي؟ لأن هو استظهار، الاستظهار هو لم لوم، لم 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 تلم تلم تجمع، تريد خطواتك تصير رصينة، لا تفرط في أي قرينة تحصلها، امسك بها بس لا تحسم النتيجة. وليكن أنا ما حسمت النتيجة، كيف أعتمد عليها؟ كيف أختزنها؟ كيف أكترث بها؟ نعم اكترث بها، من قال لك لا تكترث بها؟ وإن لم يكن اكتراث نهائي حاسم، لكنه احتفظ بها. هذا مما يوجب لك هندسة في الظهور متوازنة في النهاية. الآن شبيه تريد تهندس مسجد، عرفت في هالأرض جانب معين لازم تراعيه، في الأرض جانب آخر لازم تراعيه. ما تستطيع أن ترسم، لا تستطيع أن ترسم الخريطة الكاملة النهائية بمجرد الاطلاع على هاتين الزاويتين. وليكن، لكنه احتفظ، احتفظ بهذه المعطية، واحدة أو اثنتان أو ثلاث. أنا الاستظهار محيرني، أنا الاستظهار مبلبلني. وليكن، أنت لما تكون حاير لا تفرط في مقدار من الرساميل. سأجيب لكم أمثلة جيدة، ما يهم، شوف في تدبير الأمور المالية. الآن في علم البشر على كل ما يتوسع نقل كلماتهم، لكن مفيدا صافا، أكثر الطبقات المحرومة سبب حرمانها ليس المادة ولا وجود الإمكانيات، أكثر مهما استأثر الطبقات الجائرة أو كذا. وليكن، يقولون في علم التنمية الآن، وكلام صحيح، أكثر سبب حرمان الطبقات المحرومة ما هو؟ ما هو؟ وهذا طبعا يشير للقرآن، يشير للوحي والروايات، عدم وعي التدبير. عندك مواد أنت تفرط بها، ما تحسن، الله ما حرم النوم، الحرمان بسبب نفسنا انه ما نعي كيف ندبر. مثال استجيب لكم سمان يتوسح في السماء معاكم يجرجر بعض العيال. جملة من الدول افترض اندونيسيا سنغافورة لا موارد طبيعية ولا ثروات، حتى اليابان شافوا ولاحظ الفائض المالي عند انت عندك درهم 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 درهم، هذا الفائض ما تجمع مال الدولة مال البشر مال الشعب كله، اوه يصير رأس مال ضخم. شوف هذا الفائض المالي اللي انت ما تعتني به، انا ما اعتني به، ذاك ما اعتني به، تجمع شو يصير؟ شوف الثروة هايلة. شوف اذا موجود مادة موجودة قوة موجودة، تدبير الفرص المادة ما موجود. أرجع لنفس المطلب في باب الاستظهار والاستنباط، سيما إذا صار الظهور معقد وصعب يقول لي أنا ما أقدر أستظهر وأستنبط. لا يا أخي تقدر، أنت بس ليحسن عندك إدارة الظهور، إدارة معطيات الظهور. ما هي الخطوات المهمة في إدارة معطيات الظهور؟ أنك خطوة خطوة لا تفرط ب المعطيات الموجودة. في كل بحث علمي حينئذ سينبثق لك وعي بتنسيق وتدبير المعطيات، تتحلحل العقدة والنتيجة. أكثر حيرة الإنسان بسبب أنه جزوع جزوع حلوع، هذا الجزع يترك صوب، الهلع يترك صوب، يشغل المخ خلاص النتيجة وصل له، مو انه النتيجة ممتنعة او العلاج ممتنع. جزع الانسان هذا خطر، هلع الانسان، يأس الانسان هذا خطر. العقل لا مجال فيه لليأس، اليأس مال مرية اسمها النفس، أما الزلمة وهو العقل ما عنده أصلا، ما عنده في قاموس اليأس، عنده فقط مصنع الفكر والإنتاج. على كل هذا مبحث لطيف في المسائل العلمية المعقدة والاستنباط، أن المعطيات ظهور إذا شوف هاي برمجة ذكية من نفس الفقهاء وعلماء البلاغة، ظهور غيره مستقر. لا تفرط به، نقول حسب التالي هذا ليس ظهور مستقر، ليس ظهور نهائي، شلي انا اعتني به، اعتني به اكترث سيثمر خطوه خطوه حتى زنقه زنقه، شو يسوون على المجره امشي بيها. المهم فهنا الظهور غير مستقر في مطلق الزياده، قد نستعين بقرائن بحث آخر، لكن بالمقدار الظهور غير مستقر يعبر عنه، لأن في قرائن معاكسة كيف تتحلحل بحث آخر. لكن ما قرأناه من الرواية وهي مصحح أبي بصير فيه الكفاية، من زاد في صلاته فعليه الإعادة مطلقة شامل عمد، أما البقية فهي في خصوص الركعات أو الأركان. لا سيما إذا تتذكرون في بداية مقتضى القاعدة ذكرنا أن مقتضى القاعدة الزيادة في الأركان، عفوا الزيادة في الهيئات البدنية تتحقق، الزيادة في الهيئات البدنية في الأفعال والهيئات البدنية يمكن تصور الزيادة فيها، أما الزيادة في الأقوال تذكرون الزيادة في الأقوال أو في الجزء المندوب لا يتصور، لا يتصور، لا تتصور، لا تتصور الزيادة موضوعا. نعم بقية المثل نواصل نفس المسألة. فقال الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسام من الزيادة والنقيصة. لا عفوا قبل أن نستعجل في بعد رواية أخرى، رواية رابعة خمسة أخرى لنستعجل، وبعد في رواية عفوا قبل أن نقرأ لازلنا ويا الزيادة. معتبرة الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام، هذه الرواية في أبواب صلاة المسافر الباب 17 حديث 8. هذه المعتبرة سليمان بن مهران الأعمش من فقهاء ومحدثي العامة الكبار المستبصرين خفاء، ميوله لأهل البيت وللإمام الصادق بادية بوضوح عند العامة، استبصار قد مجاز منه. هم من يشمون واحد عند ميول يتهمونه بالاستبصار، عندما تدرون ما تدرون من يشوفون واحد ما عنده نص بالعدالة البيت ما يجحف في البيت، هذا حرك بذيله عنده ميول شيعية، وكلام صحيح. لذلك كثير من عدم المنصفين في الباطن ما معلوم هم من أهل الضلال، كثير منهم مستبصرين في خفاء. منهم هذا سليمان بن مهران، زاره أبو حنيفة وابن شبرمة في أخريات حياته، وعبد الرحمن بن أبي ليلى تلميذ أبو حنيفة، وكانوا ينهرونه عن التحديث بفضائل علي عليه السلام فنهرهم. وسموه طامات، تحديث بفضائل علي بالله عليك، الله أكبر، أي سبحان الله. على كل هكذا، فهم مرتين عند قريب موته أبو حنيفة زاره، في المرتين لثقله يعني. وهذا تلاحظوا أن فقه العامة في زمن أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل ما كانوا هؤلاء الأربعة أبرز القوم، ولا في المحدثين هم كذلك، البخاري ومسلم أبرز القوم أصلا في زمانهم في علم الحديث عند العامة نكرات هؤلاء. سنين ما نقول نكرات، متوسطين بعد مو كبرى. سياسة الدولة العباسية عداء لأهل البيت وحوزاتهم القائمة على مجانبة أهل البيت هي فرضت إبراز هؤلاء، أبرزتهم بعد قرون، وهذا مما يخل باعتبار البخاري ومسلم أو باعتبار المذاهب الأربعة. يخل يعني بأي معنى؟ يعني أنت تجي على قطب الأقطاب، هو في زمنه في علم الحديث ليس قطب، كيف الآن تعتبره قطب؟ وترجع على موسوعات حديثية أخرى، أنت ملتفتين النكتة أو لا؟ أي أنت تعتبر المذاهب الأربعة هي أعلم فقهاء العامة؟ من قال؟ أنتم السياسة أفرضت أملت ذلك بعد قرنين من موتهم، من قال هم أعلم فقهاء العامة؟ في زمنهم هؤلاء كالبقية قطب الراحة، ليس قطب الراحة. هذه نكات على كل علمي يستفيد منها الإنسان في بحوث أخرى. سليمان بن مهران الأعمش عند الصدوق سند إليه يروي حديث شرائع الدين عن الإمام الصادق، رواية جزء 3 صفحات ومفيدة في أبواب عديدة، ومر مرارا تحقيق سند الرواية مفيد في الأبواب الفقهية، رواية حديث شرائع الدين للأعمش سليمان بن مهران. إن شاء الله نكمل قراءة الرواية فيما بعد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.